أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ومما ذكرنا يظهر ما في كلام صاحب الرياض حيث بنى وجوب غسل الميت بالماء القراح بدل ماء السدر على أن ليس الموجود في الرواية الأمر بالغسل بماء السدر على وجه التقييد، وإنما الموجود وليكن في الماء شيء من السدر. توضيح ما فيه أنه لا فرق بين العبارتين، فإنه إن جعلنا ماء السدر من القيد والمقيد كان قوله وليكن فيه شيء من السدر كذلك، وإن كان من إضافة الشيء إلى بعض أجزائه كان الحكم فيهما واحدا، ودعوى أنه من المقيد إلى آخره. كان الكلام في جريان قاعدة الميسور في الشروط، وقد ذهب الشيخ أولا إلى عدم جريانها فيها، ثم فصل بين الشروط بما مر. هذا المقطع من كلام الشيخ رحمه الله حيث يشكل على صاحب الرياض فيها احتمالات كثيرة، أنه ماذا يريد الشيخ، وإشكالات كثيرة أيضا على فهم كلام الشيخ لكلام صاحب الرياض رحمة الله عليه، وأيضا إجمال أو إبهام في رد الشيخ المرتضى رحمه الله على السيد صاحب الرياض. وقل مورد في الرسائل أنا أشوف أنه هناك تفاسير مختلفة لكلام الشيخ بين المحشين والشراح. ففي هذا المقطع أنا راجعت إلى كلام السيد اليزدي وإلى كلام الفقيه الحمداني رحمة الله عليه، ولو أنه هو ما عنده تعليق في هذا المقطع، وإلى الفرائد وإلى القلائد والشروح المعاصرة كالتمهيد والشيخ الاعتمادي وغيرهم أيضا. لذا نحن نشرح في أول الأمر مراد الشيخ رحمه الله على حسب بعض الشروح، وفي التطبيق نتطرق للنقاط الموجودة في هذا المقطع. لذا قلت هذا المقطع بحاجة إلى دقة، وذكرت أنه أكو أيضا إشكال على كلام الشيخ. أنا لما ضالعت كلام الشيخ رحمه الله شفت أكو إشكال فيه، ولكن بعدما يعني قلت ربما قصور فهمني، فراجعت إلى التعاليق والحواشي الموجودة، شفت السيد اليزدي أيضا رحمه الله أيضا هو لم يرتضى بكلام الشيخ، وأشار إلى وجود الإشكال في كلامه رحمة الله عليه. أما حاصل هذه المسألة وحاصل الكلام أنه في مسألة غسل الميت بالأغسال الثلاثة هناك بحث بأنه إذا تعذر السدر مثلا، لأنه يجب غسل الميت ثلاثة أغسال بالماء القراح وماء الكافور وماء السدر، فإذا تعذر السدر ماذا نفعل؟ ربما المحقق الآن راجعت بس أنا ما أذكر بالدقة، ربما المحقق الحلي رحمه الله وربما المشهور أيضا ذهبوا إلى سقوط الغسل بالسدر بتعذر السدر، لكن صاحب الرياض ذهب إلى وجوب الغسل بالماء القراح بدل ماء السدر، فالميت يغسل الأغسال الثلاثة بماء القراح وماء الكافور وبدل ماء السدر المتعذر بماء القراح أيضا. وقد بنى دقق وقد بنى صاحب الرياض رحمه الله بدلية ماء القراح عن ماء السدر على أنه ما هو الوارد في الروايات. إن كان الوارد في الروايات مثل هذه العبارة يجب غسل الميت بماء السدر هكذا، حينئذ ماء السدر راح يكون من المقيد، راح يكون وجود السدر وتقيد الماء بالسدر هذا الجزء راح يكون جزء ذهني ويدخل في دائرة الشروط، لأن ظاهر عبارة ماء السدر اشتراط تقيد الماء بوجود السدر فيه. وينكشف من هذه العبارة أن المطلوب شيء واحد وهو غسل الميت بالماء المقيد بالسدر. وحينئذ مع تعذر السدر يسقط هذا الغسل، لأن المطلوب شيء واحد، لأن المقيد عدم عند عدم قيده، فمع تعذر السدر الغسل بماء السدر أيضا يتعذر فيسقط هذا الغسل. لكن إن كان الوارد في الروايات قسمان من الأدلة، القسم الأول يقول بأنه يجب غسل الميت ثلاثة أغسال اللي هذا القسم مطلق، وقسم ثاني يأتي ويقول وليكن في الغسل الثالث وليكن في الماء شيء من السدر. إذا كان الأمر كذلك هذا كاشف عن تعدد المطلوب، أنه هناك مطلوبان، هناك تكليفان مستقلان. أولا أن يغسل الميت في المرة الثالثة بالماء، ثانيا أن يكون في الماء شيء من السدر. فإذا تعذر التكليف الثاني، فإذا سقط التكليف الثاني لتعذر السدر، بقي التكليف الأول وهو غسله في المرة الثالثة على حاله، فلا يسقط ذلك. هذا هو أحد المحتملات في كلام صاحب الرياض. بين القوسين أذكر الشيخ رحمه الله في كتاب الطهارة أيضا نقل كلام صاحب الرياض وأورد عليه بأربعة إيرادات، اللي هناك أكو إشكال أيضا على كلام الشيخ على أي تقدير. الشيخ رحمه الله قلت هذا هو الشرح الإجمالي والشرح الواضح لكلام صاحب الرياض ولكلام الشيخ. الشيخ رحمه الله يستشكل على صاحب الرياض أولا بأنه لا فرق بين العبارتين من حيث كونهما من القيد والمقيد أو الجزء والمركب، فإن صاحب الرياض دققوا، فإن صاحب الرياض قال بأنه إذا كان الدليل على هذا النحو يجب غسل الميت بماء السدر، أو اغسله بماء السدر. حينئذ هاي العبارة تكون من القيد والمقيد، يعني نفهم بأن الغوص في المرة الثالثة مقيد بالسدر، والمقيد عدم عند عدم قيده، فيسقط ذلك. وهو ذهب إلى عدم سقوط الغسل بماء القراح لتعدد المطلوب، لأنه يرى أن الدليل ليس كذلك، بل الدليل هناك أدلة مطلقة وهناك أدلة مقيدة. دليل يقول اغسله ثلاث مرات بالماء، والدليل يقول في المرة الثالثة وليكن في الماء شيء من السدر. والمنكشف من هذين الدليلين تعدد المطلوب، فبسقوط السدر بتعذره لا يسقط المطلوب الأول، وهو غسله في المرة الثالثة بالماء القراح. الشيخ رحمه الله أولا يستشكل على فهم صاحب الرياض أنه قال بأنه هناك فرق بين العبارتين، بين قوله اغسله بماء السدر اللي هذا الظاهر في القيد والمقيد، وبين قوله وليكن في أنه اغسله بالماء، وفي دليل آخر وليكن في الماء شيء من السدر اللي حينئذ لا يسقط الغسل. الشيخ يقول لا فرق في ذلك، فأنه إذا كان ماء السدر من القيد والمقيد في العبارتين يكون من القيد والمقيد، يعني سواء الإمام يقول بأنه يجب غسله بماء السدر أو يقول يجب غسله بالماء ثم يقول وليكن في الماء شيء من السدر، على التقديرين السدر راح يكون قيد، فلا فرق بين العبارتين. وإذا كان ماء السدر من المركب، يعني ليس من القيد والمقيد، ليس من الشرط والمشروط، ليس من التركيب الذهني، لأنه إحنا ذكرنا بأن التركيب بين المشروط وشرطه، بين المقيد وقيده تركيب ذهني، لأنه تقيد جزء وقيد خارج، الجزء في الواقع التقيد، في الشرط ليس لنا تركب خارجي بين الشرط والمشروط، إنما تركب ذهني بين المشروط وبين تقيده الذهني بذلك الشرط. دائما الشروط هكذا، يعني مثلا لو قلنا بأن استقبال القبلة شرط، شنو معناه؟ لو قلنا بأن إباحة المكان، إباحة الثوب شرط في الصلاة، يعني الصلاة مركب من الصلاة الخارجية ومن شيء ذهني. شنو ذاك الشيء الذهني؟ تقيد الصلاة بكون ثوب المصلي طاهرا، تقيد الصلاة بكون مكان المصلي مباحا، بكون ثوبه مباحا، تقيد الصلاة بكون المصلي مستقبلا للقبلة. فإذا كان ماء السدر من المقيد من الشرط والمشروط فلا فرق بين العبارتين، وإن كان التركب بين الماء والسدر ليس تركبا ذهنيا حتى يدخل في دائرة القيد والمقيد والشرط والمشروط، بل كان تركبا خارجيا، يعني المأمور به هو الغسل بالماء المركب، يعني بالسائل، هكذا نقول بالسائل المركب من الماء والسدر، بحيث يكون التركب خارجيا، حينئذ أيضا لا فرق بين العبارتين، يعني سواء يقول الإمام اغسله بماء السدر أو يقول اغسله بالماء ثم في دليل آخر يقول وليكن في الماء شيء من السدر، لا فرق بين العبارتين. دققوا، إحنا أكو نقطة في كلام صاحب الرياض. قلت يحتاج لها شرح كثير حتى إن شاء الله هاي عبارات الشيخ تتضح، وأيضا تتضح لنا المحتملات الموجودة فيها، وهو أنه ما هو منطلق صاحب الرياض حيث ذهب إلى عدم سقوط الغسل الثالث بتعذر الصدر. هناك محتملات. المحتمل الأول أن يكون منطلقه أنه أخذ ماء الصدر في الروايات من المركب الخارجي، وعندما أخذه من المركب الخارجي تجري فيه قاعدة الميسور، لأن الصدر راح يكون جزء من جزء خارجي من أجزاء هذا المركب، والكل لا يسقط بسقوط جزءه المعسور. يعني إذا كان هناك مركب من أجزاء خارجية من الماء ومن الصدر فتعذر جزء من أجزائه، فقاعدة الميسور تجري في الأجزاء. هذا شرحناه مفصلا. ولذا صاحب الرياض ماذا يقول؟ صاحب الرياض يقول بأنه إذا كان ماء الصدر من القيد والمقيد هنا يسقط الغسل الثالث. لماذا؟ لعدم جريان قاعدة الميسور في القيد والمقيد عند صاحب الرياض. وإن كان ماء الصدر من المركب الخارجي تجري قاعدة الميسور فلا يسقط الغسل الثالث. حالا نسأل صاحب الرياض، يا صاحب الرياض الآن نريد أن نفهم ماء الصدر هل هو من القيد والمقيد أو هو من المركب الخارجي؟ صاحب الرياض يقول بأنه إذا كان الدليل اغسله بماء الصدر هذا ظاهرة في التقيد، يعني في الماء المشترط المقيد بوجود الصدر فيه، فهنا يسقط الغسل الثالث. لماذا؟ لانتفاء المقيد بتعذر قيده وانتفاء قيده. وإن كان الدليل أنه جاء دليلان، هكذا كان الدليل، كان هناك طائفتان، طائفة تقول اغسله بالماء ثلاث مرات، وطائفة تقول في المرة الثالثة يكون في الماء شيء من الصدر، إهنا ينكشف لنا أن ماء الصدر من المركب الخارجي، هكذا يظهر من هاتين الطائفتين، يغسل ثلاثا وفي دليل آخر وليكن في المرة الثالثة شيء من الصدر في الماء. وحينئذ لا يسقط الغسل الثالث بتعذر الصدر لجريان قاعدة الميسور. هذا احتمال في منشأ كلام صاحب الرياض، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن صاحب الرياض ذهب إلى عدم سقوط الغسل بماء الصدر عند تعذر الصدر لأنه جعل المسألة من تعدد المطلوب. يعني صاحب الرياض يقول هناك مطلوبان. المطلوب الأولي الغسل بالماء ثلاث مرات، المطلوب الثاني أن يكون في المرة الثالثة شيء من الصدر في الماء، تكليفان مستقلة. فإذا انتفى التكليف الثاني لتعذر موضوعه وهو الصدر لا ينتفي التكليف الأول، فهو ذهب إلى عدم سقوط الغسل بالماء مع تعذر الصدر، لأنه يرى المسألة من باب تعدد المطلوب. خل نسأل صاحب الرياض، لماذا هذه المسألة من باب تعدد المطلوب؟ صاحب الرياض يجيبنا نفس الجواب، شوفوا لن نطبق على هذا الاحتمال الثاني، بأنه إن كان الدليل الوارد اغسله بماء الستر اللي القيد والمقيد ذكر في دليل واحد في أمر واحد، هذا ينكشف من وحدة المطلوب، أنه هناك مطلوب واحد، الظاهر من هاي العبارة وحدة المطلوب، فبتعذر الصدر يسقط الغسل بالماء أيضا، مطلوبية الغسل بالماء، لأنه هناك مطلوب واحد. أما إذا كان الوارد طائفتين، طائفة تقول اغسله بالماء يغسل ثلاثا، طائفة تقول بأنه وليكن في الماء شيء من الصدر، فهذا ينكشف من تعدد المطلوب، وحينئذ لا يسقط الغسل بأصل الماء مع تعذر الصدر. هذا هو المحتمل الثاني في منطلق ومنشأ كلام صاحب الرياض. وهناك احتمال ثالث. شنو هذا الاحتمال الثالث؟ هذا الاحتمال الثالث يشير إليه الشيخ في قوله ودعوة، اللي هاي الدعوة في الواقع دفاع عن صاحب الرياض، بأنه نقول نحن نقول بأن ماء السدر من القيد والمقيد، ولكن هناك دليلان، دليل تحدث عن الغسل بالماء ودليل تحدث عن الصدر، تضح شنو صار. هناك دليلان، دليل يقول بقول مطلق اغسله بماء الصدر، اغسله بالماء، هذا دليل مطلق، ودليل ثاني يأتي ويقول ليكن في الماء شيء من السر، وهذا الدليل الثاني تكليف جديد، هناك تكليفان مستقلان. ومن المعلوم أن التكليف مشترط عقلا بالقدرة والتمكن، فاغسله بالصدر مقيد بما لو تمكننا من الغسل بالصدر، ففي صورة تعذر الصدر التكليف الثاني ساقط لعدم القدرة عليه. فنرجع الان نشك بأنه في المرة الثالثة الصدر ماكو، الان لازم نغسله بالماء بدون صدر او لا، اساسا الاصل الغسل ساقط، اصل الغسل الثالث ساقط. احنا بنقول غسل لان الغسل هو المصدر والغسل اسمه مصدرين، كما ان الاغتسال اغتسال مصدر والغسل اسمه مصدر، هذا الان تفصيله في الكتب الصرفية على ما ببالي. نعم، عندما تعذر الصدر التكليف الثاني سقط، لان التكليف الثاني كان تكليفا مستقلا مشروطا بالقدرة، كما أن سائر التكاليف مشروطة بالقدرة عقلا، وحينئذ نرجع إلى إطلاق الدليل الأول، لأن الدليل الأول كان مطلق. شنو كان الدليل الأول؟ يغسل ثلاثا بالماء، هذا الإطلاق باق على حاله. والدليل المقيد، دليل القيد، كان مختصا بحال التمكن، فالثابت من القيد أنه هذا القيد في حال التمكن فقط. وعند تعذر القيد اطلاق الدليل، اطلاق الدليل اغسله بالماء موجود، فنرجع الى الاطلاق. لذا صاحب الرياض يقول بعدم سقوط الغسل الثالث الغسل في المرة الثالثة مع تعذر السيد. فشوفوا هاي ثلاث محتملات في منشأ كلام صاحب الرياض رحمه الله. قلنا الشيخ في مقام الجواب أولا يقول بأنه لا فرق بين العبارتين من حيث كونهما من القيد والمقيد أو الجزء والمركب، فأنتوا لازم تشوفون بأنه عرفان العرف ماذا يفهم من ماء الصدر، هل يفهم قيدية الصدر أم يفهم جزئية الصدر؟ إذا فهم قيدية الصدر لا فرق بين يقول اغسلوا بماء الصدر وبين يقول اغسلوا بالماء ثم يقول وليكن في الماء شيء من الصدر، وإن فهم الجزئية أيضا لا فرق بين العبارتين. هذا هو المطلب الأول، الإشكال الأول على صاحب الرياض. الإشكال الثاني هل هناك، لأنه قلنا في بعض محتملات كلام صاحب الرياض أنه صاحب الرياض يقول هناك تكليفان مستقلان، تكليف بغسل الميت بالماء وتكليف بغسله بالصدر، فهذان تكليفان مستقلان لا يسقط أحدهما بسقوط الآخر، إذا التكليف الثاني وهو غسله بالصدر سقط لتعذر الصدر هذا لا يوجب سقوط التكليف الأول وهو غسله بالماء القراح. نقول هذا الكلام أيضا غير صحيح. لماذا؟ لأنه قطعا ليس فيما نحن فيه تكليفان مستقلان، فالصدر والكافور إما قيد للغسل في المرة الثانية والثالثة وإما جزء، وما هو الدليل على ما نقوله من عدم وجود التكليفين في المقام؟ لأن هناك توال فاسدة للقول بوجود التكليفين. من التوالي الفاسدة أولا، بناء على ذلك حتى مع التمكن ومع وجود الصدر والكافور يكفي غسل الميت ثلاث مرات بالماء القراح، غاية الأمر حصول العصيان، هكذا بعد، لأنه هناك تكليفان مستقلان، تكليف يا بيغسله ثلاث مرات بالماء القراح وتكليف ثاني أنه في الغسل الثاني والثالث يكون كافور وفي الآخر يكون صدر. فالآن إحنا لم نمتثل للتكليف الثاني ولكن امتثلنا للتكليف الأول، فهل يكفي هذا عند وجود الصدر والكفر؟ قطعا لا يكفي، هذا أولا. وثانيا إذا تعذر الماء، إذا ماء ما كان موجود، هل يجب غسل الميت بالصدر أنه نصب على الميت، نرش على الميت مثلا الكافور والصدر الخالي بدون الماء لتعذر الماء بناء على وجود التكليفين؟ لابد من هذا الكلام، لأن هناك تكليفان، تكليف اغسله بالماء وتكليف اغسله بالصدر والكافور، إذا تعذر الأول وسقط لا يسقط الثاني ولا يقول بأحد، هذا خلاف الإجماع، ما حد يقول بأنه إذا ما كان ماء أنه أنت شنو أنت اغسله بالصدر والكافور، بل أصلا لا معنى للغسل بالصدر والكافور، أنه الصدر والكافور مو شيء سائل حتى يغسل به الميت. فوجوب الصدر والكافور قطعا إما بعنوان الجزئية أو الشرطية. وحينئذ نقول بأنه إذا السدر والماء كان من المركب الخارجي، يعني السد كان جزءا خارجيا، فحينئذ لا يسقط الغسل الثالث بتعذر السد لجريان قاعدة الميسور. وإن كان السدر من القيد وكان التركيب بين الماء والسد ذهنيا، قلنا تركيب ذهني يعني شنو؟ صحيح التركيب خارجي، ولكن السدر هو مو شرط وهو مو جزء، التقيد بالسدر شرط، والتقيد ليس شيئا خارجيا إنما هو شيء ذهني كما في سائر الشروط، اللي التركيب التركب بين المشروط والشرط يكون تركبا ذهنيا. حينئذ مع انتفاء القيد يأتي تفصيل اللي ذكرناه بأنه في بعض الشرائط، في بعض الشرائط لا تجري قاعدة الميسور عند تعسرها وفقدانها، وفي بعض الشرائط تجري قاعدة الميسور. لازم نشوف بأنه ماء السدر، الماء الواجد للسدر عند العرف، الماء الواجد لشرط التقيد بالسدرية، احنا بعد مسامحة نقول الواجد للسدر، هل هو عند العرف نفس الماء الفاقد له؟ يشوفون هذا تبدل في الحالات او لا، هذا مثل ماء الرمان اللي عصير الرمان غير الماء العادي، مثل الرقبة المؤمنة اللي الرقبة المؤمنة غير الرقبة الكافرة. فاذا كان الواجد للشرط عند العرف نفس الفاقد فتجري قاعدة الميسور، اما اذا كان هناك مباينة بين الواجد والفاقد فلا تجري قاعدة الميسور. هذا هم نقطة بالنسبة الى كلام صاحب الرياض. بعد ذلك خلوا هذا المقدار نطبقه حتى نصل إلى الدعوة وبعدين نجيب عن الدعوة. شوفوا ومما ذكرنا، هذا مما ذكرنا، هذا أكو في كلام بأنه مما ذكرنا من شنو السيد اليزدي شنو يقول؟ السيد اليزدي يقول بأنه الظاهر أنه يريد بقوله ومما ذكرنا أنه يستفاد من كلام الرياض عدم جريان قاعدة الميسور في القيد والمقيد، مع أنه يمكن جريانها في على التفصيل المذكور، لأنه صاحب الرياض قال إن كان ماء السد من القيد والمقيد فالغسل الثالث ساقط، أما إذا ما كان من القيد والمقيد مثلا كان من المركب الخارجي فالغسل الثالث مو ساقط، اللي قلنا ربما لجريان قاعدة الميسور اللي من المحتملات في فتوى، في دليل ومنشأ ووجه فتوى صاحب الرياض بعدم سقوط الغسل الثالث. سيد الازدي هكذا يفسر عبارة الشيخ، يقول الشيخ شنو يريد يقول؟ يريد يقول بأنه احنا في وهذا، ولكن الانصاف قبل صفحة قبل اسطر ذكرنا بأنه قاعدة الميسور تجري في الشروط ايضا، في بعض الشروط ايضا مثل ما تجري في الاجزاء، في بعض الشروط تجري. فصاحب الرياض في كلمات شنو قايل؟ قايل بأنه إذا ماء السدر كان من الشرط والمشروط والقيد والمقيد فالغسل الثالث يكون ساقط لعدم جريان قاعدة الميسور فيه. شيخ هنا ليش أصلا جايب كلام صاحب الرياض حتى ينبه على هاي النقطة بأنه لا، حتى لو كان ماء السدر من القيد والمقيد نحن ذكرنا بأن قاعدة الميسور تارة تجري في القيد والمقيد أيضا، فارتباط هذا الكلام بما مر هالشكل يكون، هذا احتمال. نعم، ومما ذكرنا يظهر ما في كلام صاحب الرياض، حيث ذهب صاحب الرياض إلى عدم سقوط الغسل الثالث في غسل الميت، وبنى عدم سقوطه عند تعذر السد على ماذا؟ حيث بنى وجوب غسل الميت بالماء القراح بدل ماء السدر مع تعذر السد على أن ليس الموجود في الرواية الأمر بالغسل بماء السدر على وجه التقييد. يعني شنو؟ يعني صاحب الرياض يقول إذا كان على وجه التقييد كان الغسل الثالث يسقط بتعذر السدر. وإنما الموجود أنه الشارع في دليل قال اغسله، وفي دليل ثاني شنو قال؟ قال وليكن في الماء شيء من السدر. توضيح ما فيه. شنو وجه الإشكال في كلام صاحب الرياض؟ أنه لا فرق بين العبارتين، بين اغسله بماء السد وبين اغسله بالماء وليكن في الماء شيء من السد، فإنه إن جعلنا ماء السد من القيد والمقيد كان قوله وليكن فيه شيء من السد كذلك، أيضا هذا راح يكون من القيد والمقيد. وإن كان من المركب الخارجي، وإن كان من إضافة الشيء إلى بعض أجزائه، ولو أن الأفضل هالشكل تكون العبارة، وإن كان من إضافة بعض الشيء إلى بعض أجزائه الأخرى، هذا متأملوا فيه ليش الشكل الأفضل أن تكون العبارة، كان الحكم فيهما واحدا، كان الحكم في العبارتين واحدا، يعني ما يختلف. فماء السدر إذا كان من القيد والمقيد، الماء والسدر، ففي العبارتين يكونان من القيد والمقيد، وإن كان من المركب الخارجي، من أجزاء المركب الخارجي، في العبارتين يكونان من أجزاء المركب الخارجي. وقلنا إذا كان من المركب الخارجي لا يسقط الغسل الثالث لجريان قاعدة الميسور، وإن كان من القيد والمقيد فهنا بعد التفصيل يأتي، هنا لازم نشوف هذا ماء السد من أي قسم من أقسام الشروط، هل من القسم اللي قاعدة الميسور تجري فيه لأن فاقد ذلك الشرط كواجده عند العرف، نفس واجده عند العرف ولا تجري، إن كان فاقد ذلك الشرط مباينا لواجده عند العرف، ودعوى أنه من المقيد، لكن لما كان الأمر الوارد بالقيد مستقلا فيختص بحال التمكن ويسقط حال الضرورة. ودعوى هذا الدفاع آخر عن صاحب الرياض بأنه نحن نقبل، هذا قلت هذا الدفاع عن كلام صاحب الرياض، نحن نقبل بأن الماء والسدر من القيد والمقيد، لكن أيضا لا نقول بسقوط الغسل الثالث عند تعذر السدر. لماذا؟ لأن هناك دليلان، لأن هناك دليلان، دليل بين المطلق ودليل بين المقيد، دليل بين الغسل بالماء ودليل بين الغسل بالسدر، فهذان تكليفان مستقلان لا يسقط أحد لا يسقط أحدهما بسقوط الآخر، فعند تعذر السدر نرجع إلى إطلاق اغسله بالماء، ودعوى أنه من المقيد نقبل بأنه على العبارتين، العبارتان مفادهما واحد، سواء كانت العبارة اغسله بماء السد أو كانت العبارة اغسله بالماء وليكن في الماء شيء من السد، على العبارتين هذان من المقيد، لكن لما كان الأمر الوارد بالقيد أي السد مستقلا فيختص بحال التمكن. لماذا؟ لأن القدرة مأخوذة في جميع التكاليف، ويسقط حال الضرورة، حال الضرورة يعني حال عدم وجود السدر، حال تعذر السدر، هذا التكليف يسقط. التكليف الأول اللي هو التكليف بغسله بالماء المطلق باق على حاله، ويبقى المطلقات اللي يغسل ثلاثا مثلا بالماء غير مقيدة بالنسبة، غير مقيدة بالسدر بالنسبة إلى الفاقد. اتضح شنو صار؟ فنحن سلمنا أن السد شرط على كلا التعبيرين، على كلا العبارتين، ولكن الشرط والمشروط
إن وقع تحت دليل واحد نحو يجب الغسل بماء السير، فهنا بانتفاء الشرط ينتفي المشروط. لماذا؟ لأنه من وحدة العبارة نفهم وحدة المطلوب. طبيعة أنه قطعا راح يكون المطلوب هنا واحدة، فالمطلوب هو ماء السدر، فبتعذر السدر الماء القراح لا مطلوبية له فيسقط. أما إذا كان لكل منهما أمر مستقل ودليل خاص به، فهنا دليل القيد اللي هو دليل مستقل، تكليف مستقل، يقتصر فيه بحال التمكنه من ذلك القيد، فإن كل التكاليف مشترطة بالقدرة، ومع تعذر ذلك الشرط نرجع إلى إطلاق دليل المشروط. مدفوعة، دققوا، مدفوعة بأن الأمر في هذا المقيد للإرشاد وبيان الاشتراط، فلا يسقط بالتعذر. جوابنا عن هذه الدعوة أنه هذا الأمر الذي نحن نقبل بأنه فرضا هناك دليلان، دليل بين الغسل بالماء ودليل بين السدر، نقول هذا الدليل ليس تكليفا مستقلا، أصلا ليس تكليفا مولويا، إنما هذا الدليل الثاني دليل المقيد اغسله بالسدر، الدليل الأول اغسله بالماء، الدليل الثاني اغسله بماء السدر، هذا الدليل المقيد إرشادي. يعني شنو دليل إرشادي؟ يعني دليل يرشدنا إلى أنه يشترط في ذلك الدليل الأول كونه مقيدا بالسدر. تضح شنو صار أول، هذا هو معنى الإرشاد. يعني هذا التكليف الثاني ليس دليلا مولويا له عقاب وثواب، لا ليس الأمر كذلك، أو له مطلوبية في حد ذاته، لا، إنما هذا الدليل يبين اشتراط السدر في الدليل الأول، أنه الدليل الأول كان مشترطا وكان مقيدا بوجود السدر. فمع التعذر، دققوا، فمع التعذر لا يسقط هذا الدليل الإرشادي. لماذا؟ لأنه أساساً الدليل الإرشادي في وجود، مثلاً الدليل الإرشادي إلى شرطية الشيء في وجوده وسقوطه تابع للأمر بالمشروط. إذا الأمر بالمشروط موجود، هذا الدليل الإرشادي الشرطي أيضاً يكون موجوداً. إذا دليل المشروط يكون ساقط، هذا الدليل الإرشادي الشرطي أيضا ساقط، لأنه نقول أصلا هذا مو دليل مستقل على رأسه، هذا دليل إرشادي، هذا دليل يبين شرائط ذلك الواجب الذي بين في الدليل الأول. فسقوط ووجود اغسله بالسدر تابع لوجود وسقوط اغسله بالماء، فاحنا لازم نشوف اغسله بالماء موجود لو ساقط، واغسله بالماء فيما نحن فيه بعد ان بين الدليل الثاني الدليل الارشادي اشتراط السدر فيه، اشتراطه بالسدر يسقط بتعذر شرطه. تضح شنو صار أولى، يسقط بتعذر شرطه. الآن إذا قلنا بأنه قاعدة الميسور تجري، هذا من القسم اللي تجري قاعدة الميسور، هذاك بحث آخر، ولكن مو معلوم، قلت بعض الحواشي إذا تراجعون يقولون جعلوا ماء السدر بناء على الشرطية من قبيلة ماء الرمان اللي لا تجري في قاعدة الميسور. فالأمر الإرشادي بشرطية الصدر أيضا يسقط بتبع سقوط الأمر بالمشروط. اتضح شنو صار أو لا؟ دققوا. شنو صار جوابنا؟ هاي عبارة، هذا ربما مثلا بتعبير آخر هذا الجواب. نحن نقول الأمر بالصدر تكليف إرشادي، يعني يدل على شرطية الصدر، وهذا الدليل الإرشادي مطلق لأنه يدل على شرطية الصدر في الغسل الثالث مطلقة وليس مختصا بحال التمكن. فيعلم منه أن الغسل الثالث مشترط مطلقا بوجود الصدر، فمع تعذر هذا الشرط يسقط المشروط. تضح شنو صار أولا؟ أصلا ما كان هناك تكليفان مستقلان، حتى أنتم تقولون إحنا مع سقوط التكليف الأول نرجع إلى التكليف مع سقوط التكليف الثاني نرجع إلى التكليف الأول، أو تقولون هناك تعدل مطلوب. لا، هناك تكليف واحد وهو الغسل بماء السدر، إنما الدليل الثاني مو تكليف مستقل، لا، هذا التكليف إرشاد إلى اشتراط التكليف الأول بوجود السدر وإرشاد إلى اشتراطه المطلق، لأنه عبارة مطلقة، وليكن في الماء شيء من السدر، هذا الإطلاق. فوجود السدر، وجود هذا الشرط مطلوب مطلقة. تضح شنو صار أولا؟ مطلقة مطلوب. فمعناه اشتراط الغسل بالسدر مطلقة، فمع تعذر السدر يسقط الغسل أيضا. تضح شنو صار أو لا؟ وعندما سقط الأمر بالغسل الأمر الإرشادي أيضا يسقط، لأن الأمر الإرشادي تابع لذلك الأمر المولوي. لما الغسل ما يكون واجب فطبيعة هذا ما يجي يتحدث عن وجود السدر في الغسل بالماء عندما الغسل بالماء لا يكون واجبا. مدفوعة بأن الأمر في هذا المقيد للإرشاد وبيان الاشتراط، فلا يسقط بالتعذر، لأنه أساسا الأمر الإرشادي سقوطه ووجوده تابع لذلك الأمر المرشد إليه، لذلك المطلب الآخر. مثلا هنا الأمر الإرشادي اللي هو إرشاد إلى شرطية الصدر وإرشاد إلى تقيد قوله اغسل بالماء اغسله بالماء بوجود الصدر، هذا الأمر الإرشادي تابع لاغسله بالماء، اغسله بالماء إذا موجود هذا الأمر الإرشادي موجود، إذا ذاك ساقط هذا هم يسقط. والأمر الإرشادي في والأمر المولوي اللي هو اغسله بالماء فيما نحن فيه ساقط، فيما نحن فيه ساقط هذا الأمر المولوي. ليش ساقط؟ لأنه نحن استفدنا من ذلك الأمر الإرشادي اشتراط السدر مطلقا، لأنه ما قال وليكن في الماء شيء من السدر إذا كان السدر موجودا مطلقا، هذا الشرط موجود، فمع تعذر هذا الشرط اللي هو مطلوب مطلقا يسقط ذلك المشروط اللي هو الغسل بالماء. وليس مسوقا لبيان التكليف، هذا وليكن في الماء شيء من السدر، هذا الدليل القيد دليل السدر، ليس دليلا مستقلا، تكليفا مستقلا، مولويا في عرض التكليف الأول اللي هو الغصب الماء، حتى نقول بأنه هذا التكليف الأول لا يسقط بسقوط التكليف الثاني. إذ التكليف المتصور هنا هو التكليف المقدم، هو التكليف المقدم، لأن التكليف الموجود تكليف مقدم، وجود السدر لا استقلالية له في البين، وجود السدر إنما مقدمة للغسل بماء السدر، فهذا تكليف مقدمي، لأن جعل السدر في الماء مقدمة للغسل بماء السدر، لأنه جعل السدر أو الغسل بالسدر ليس تكليفا مستقلا، قطعا هذا الأمر بالسدر مقدمة للغسل بماء السدر. ومن المعلوم، دققوا، ومن المعلوم أن التكليف بالمقدمة تابع للتكليف بذي المقدمة. هذا ربما يكون بيان آخر، بيان الأول في مدفوعة بأنه هذا التكليف إرشادي، والتكليف الإرشادي تابع في وجوده وعدمه لذلك الأمر الآخر اللي هذا التكليف الإرشادي دي يبين شرائط. هذا تكليف ثاني، نقول هذا تكليف مقدمي، التكليف بالسد ليس تكليفا مستقلا، تكليف مقدمي، والتكليف المقدمي تابع في وجوده وعدمه لذي المقدمة. إذ التكليف المتصور هنا هو التكليف المقدمي، لأن جعل السدر في الماء مقدمة للغسل بماء السدر المفروض عدم التركب الخارجي، لأنه في أول الدعوة المدعي اعترف بأن الغسل بماء السدر من المشروط لا من المركب الخارجي، حتى مثلا تجري في قاعدة الميسور، لا جزء خارجي، يعني السد ليس جزءا خارجيا يسقط عند التعذر ويبقى الأمر بأصل الماء بقاعدة الميسور، لا ليس الأمر كذلك، هذا من القيد والمقيد. والحاصل أن الأمر بالسدر مسوق للإرشاد إلى الشرطية أو للتكليف الشرطي، للتكليف الشرطي المقدم، فإما هو أمر إرشادي وإما هو تكليف مقدمي، وعلى كلا التقديرين هذا التكليف الإرشادي بالسدر أو هذا التكليف الشرطي بالسدر المقدمي بالسدر يسقط عند سقوط ذلك التكليف بذي المقدمة أو بالمرشد إليه. وتقييده الأمر بهذا الأمر بالمقدمة وتقييده بحال التمكن ناش من تقييد وجوب ذي المقدمة، لأن ذي المقدمة وهو الغسل بالماء كان مقيدا بالتمكن من السدر. لماذا كان مقيدا بالتمكن من السدر؟ لأن المستفاد من دليل السدر اشتراطه مطلقة، فالسدر مطلقة شرط للتكليف الأول وهو الغسل بالماء، فمع تعذر السدر يسقط التكليف بالغسل بالماء سقوط المشروط بانتفاء شرطه. وحينئذ عندما سقط التكليف الأول، التكليف الثاني اللي هو إرشاد إلى شرطية السد لذلك التكليف، أو هو يعني اللي هو دليل إرشادي شرطي، أو هو دليل مقدمي، هذا أيضا يسقط، لأنه إذا كان التكليف بالسد تكليفا إرشاديا شرطيا فيسقط بسقوط دليل المشروط، وإن كان دليلا تكليفا مقدميا فيسقط بسقوط ذي المقدمة، فلا معنى لإطلاق أحدهما اللي هو الأمر بالغسل بذي المقدمة، وتقييد الآخر الأمر بالمقدمة كما لا يخفى على المتأمل. والحاصل، شوفوا الحاصل في هذا، الحاصل في قوله مدفوعتان، أنه نحن نقول هذان التكليفان ليسا مستقلين حتى يقال بأن سقوط أحدهما لا يجب سقوط الآخر، بل التكليف بالصدر إن بل دليل الصدر إما دليل إرشادي شرطي، يعني إرشاد إلى شرطية الصدر، وإما دليل أمر تكليفي مقدمي، إما إرشادي وإما تكليف مقدمي. وعلى كلا التقديرين، وعلى كلا التقديرين هذا الدليل الثاني الإرشادي أو المقدمي يسقط، يسقط بسقوط التكليف الأول، لأن التكليف بالمقدمة تابع، تابع للتكليف بذي المقدمة، فمع سقوط التكليف بذي المقدمة هذا التكليف المقدمة أيضا يسقط. والأمر الإرشادي والأمر الإرشادي الشرطي تابع لأمر المشروط، فإذا سقط الأمر بالمشروط يسقط الأمر الإرشادي الشرطي أيضا. هنا يحتاج إلى، ربما أنا في الشرح هذا راح من بالي، لازم نقطتان أيضا نوضحهما. النقطة الأولى أنه شوفوا هذا التكليف الإرشادي والمقدمي، شنو المراد منه؟ التكليف الإرشادي خوي يعني تكليف غير مولوي، صرف إرشاده. التكليف المقدمي يعني تكليف مولوي، ولكن شوفوا الأمر المولوي قسمان، أمر مولوي نفسي وأمر مولوي غيري مقدمي. هذا التكليف بالصدر إما تكليف إرشادي، وإذا هم قلتوا أنتوا أصررتوا أصررتم بأنه هذا التكليف شنو؟ هذا التكليف مولوي، نقول إذا هم كان تكليف مولوي قطعا تكليف مولوي مقدمي، مو تكليف مولوي نفسي، لأنه ذكرنا هذا التالي فاسد، هذا مخالف للإجماع، لأنه إذا كان تكليف مولوي نفسي فنتيجته أنه عند تعذر الماء يجب صب الصدر على الميت، وهذا مخالف للإجماع، فهذا كاشف عن أن التكليف بس تكليف مقدمي. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أيضا لا شك في سقوط الأمر بالمقدمة عند سقوط الأمر بذي المقدمة، فالأمر بالصدر عند سقوط الأمر بالغسل بالماء يسقط، وهكذا لا شك، لا شك في سقوط الأمر الإرشادي الشرطي عند سقوط المشروط. الأمر الإرشادي الشرطي يعني وليكن في الماء شيء من الصدر، اللي هذا إرشاد إلى شرطية الصدر، عند سقوط المشروط يعني عند سقوط الغسل بالماء. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، السؤال ليش احنا نقول بأنه التكليف الأول يعني التكليف بذي المقدمة التكليف بالمشروط يسقط حتى بعد نستنتج ونرتب عليه بأنه فالتكليف الإرشادي والتكليف المقدمي أيضا يسقط؟ دليل سقوطه أنه نحن، دققوا، نحن نستفيد من وليكن في الماء شيء من الصدر، سواء كان إرشاديا شرطيا أو كان مقدميا، نستفيد من هذا الدليل شرطية الصدر مطلقة، لأنه دي يقول وليكن في الماء شيء من الصدر مطلقة، ما دي يقول، يعني دي يقول هذا الشرط، هذا الشرط، هذا الاشتراط مطلق، مو مقيد بحال التمكن من الصدر، فمطلوبية الصدر مطلقة، صار واضح؟ وإذا كانت مطلوبية واشتراط الصدر مطلق، فالمشروط، فالغسل بالماء مشروط بهذا الشرط مطلقة، فإذا تعذر الصدر المشروط أيضا شنو؟ يسقط. فعندما تعذر المشروط، عندما تعذر المشروط
هذا التكليف. والثاني أيضا يسقط. وأنا أكو كلام مفصل قلت هذا من المباحث اللي أنا ساعات كنت بدي أطالع أفكر مطالب مفصلة ومباحث مختلفة، إشكالات على كلام الشيخ، عدم وضوح ربما في كلام الشيخ. وتدرون درسا مع الأسف إحنا محرومين عن التشرف بخدمتكم أنتم الفضلاء، فطبيعة ربما هم كان هناك لأنه ماكو أحد، فطبيعة ربما هم أكو هناك قصور في البيان، فأعتذر منكم. بس قلت بحث مفصل، وإذا تراجعون الشروح والحواشي كل واحد الآن هاي الشروح اللي ربما في الوسائل تشوفون شرح بشكل، في الاعتماد شرح بشكل، في التمهيد شرح بشكل، على أي تقدير.
النقطة الأخيرة، أنا في الشرح ربما اشتبهت كم مرة، قلت بأنه الغسل بماء السدر في المرة الثالثة، ولكن الترتيب الصحيح هو أنه في المرة الأولى الميت يغسل بماء السدر، في المرة الثانية بماء الكافور، وفي المرة الثالثة بالماء القراح. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.